بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أظله فتح مجيد،
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ونبوءة الهادي كما التاريخ شيد.
هو حلم جيل بعد جيل، هو صاحب الفتح الجليل،
ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
من ذلك القلب الذي قد شع نورا، من ذلك العبد الفريد، حمل اللواء وقد غدا أسدا جسورا. أظله فتح مجيد،
نال البشارة يا له من خير قائد، حمل اللواء بعزة البطل المجاهد،
وبجيشه بلغ الصدى وأتم بالفتح البشارة.
والله أكبر، قد علت فوق الحصون كألف غارة.
من ذلك القلب الذي قد شع نورا، من ذلك العبد الفريد، حمل اللواء وقد غدا أسدا جسورا. أظله فتح مجيد،
في ناس كتير
محتاج. والله أكبر، قد علت فوق الحصون كألف غارة.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. نسألك اللهم أن نكون في هذه اللحظة في ساعة إجابة. صل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جلوسا متحلقين راغبين في مغفرتك فاغفر لنا، في رحماتك أن تستمطر فأمطرها علينا. اللهم طمئن قلوبنا وسكن نفوسنا وأوسع صدورنا وأذهب الهم عنا واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي مع حلقة جديدة مستكملين سيرة آل عثمان، حتى نصل إلى الفتح، فتح القسطنطينية. ما له وما عليه، كيف استطاعوا أن يمخروا عباب هذه الأراضي وهذه السماوات حتى يصل إلى تحقيق المعجزة والبشارة، بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في الحلقة الماضية كنا قد انتهينا من سيرة المظفر، السلطان المتواضع الرحيم الرؤوم مراد الأول. ولعلنا عندما أنهينا الحلقة كنا نتحدث عن لحظات الصدق في حياتنا، واعتبرناها مهمة المهمات. محتاجين لحظة تبدو فيها صفاء القلوب ووضوح الأهداف. محتاجين بجد ان احنا نبقى صادقين، ومعنى صادقين اللي جوه زي البر. بجد مش محتاجين ان احنا نلون بالكلمات ولا بنقول كلام الا بجد اللي جوه القلوب. عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يعني يصدقنا كما نصدقه. محتاجين ان احنا يبقى عندنا قدر من الصدق. أما ناس كتير جدا بتدعي وبتقول يا رب، بعد أوقات الدعاء يفتقر إلى الصدق، لأن الدعاء الصادق معه عمل جهد أداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كتير من الأحيان بتمر كوارث بالأمة. خلال 30 سنة اللي فاتت كوارث كوارث، أو 50 سنة، أو 60 سنة كوارث. سقوط بيت المقدس في يد اليهود، تقطيع أواصر العالم الإسلامي، سقوط بلاد بأسرع تحت الاحتلال، مجازر في كل مكان. لو شاورت على الخريطة، خريطة العالم كله، وحطيت إيديك على أي موضع، هتلاقي إن في دم مسلم ينزف. ودايما الناس بتلهس بالدعاء وتقول يا رب، يا رب ارحمنا، يا رب ارفع عنا، يا رب عليك بيهم، يا رب ما تسيبناش، يا رب كن لينا. ولكن المصايب بتتوالى، والانحدارات بتزيد، والسقوط عمال، ومن أسوأ لأسوأ، لأن الدعاء غير مقترن بالعمل الواضح. عشان كده طلبت منكم لحظة صدق في دعوة أو في عمل أو في تغيير. طلبت منكم المصداقية عشان تقدروا ونقدر معاكم نغير الخريطة بقى، ونشوف المسجد الأقصى بعينينا، ونخش برجلينا، ونسجد ركعتين لله تبارك وتعالى، أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف ديار المسلمين كلها إشراق وشمس، شمس الإسلام. المرة اللي فاتت انتهينا مع مراد، ولكن استوقفني الحقد الدفين داخل قلوب الصرب ضد الإسلام والمسلمين، بالرغم من أن بالرغم من الصربي هو اللي قتل مراد الأول، السلطان مراد الأول، إلا أنه لم يأمر بقتل كل الصربيين، وإشاعة الزعر في نفوسهم وتقتيل نسائهم وتدمير أراضيهم، قال أوصيكم بالأسرى خيرا، بل في بعض الروايات بتقول أنه عفى عن هذا الصربي الذي قتله. وبسأل نفسي، هو مين صاحب فكرة الإرهاب؟ هل هو اللي بيحمل التاريخ الجميل ده، ولا دول اللي بيحملوا في طيات الوقت ده والعمر ده مجازر كتيرة؟ ربنا ما يعيد مجازر البوسنة والهرسك. وكنت في وقت من الأوقات شاهد عياني لها كطبيب، هناك كان الوضع في منتهى السوء. الصرب لا يرقبون في مؤمن إلا من ذمة، التقتيل بشع، يكفي أن قرى بأكملها لا يوجد فيها رجل النهاردة، لأنهم قتلوا كل الرجال الذين كانوا في هذه القرية. كم الاغتصابات العنيفة للفتيات التي لم تبلغ، اللي ما بلغوش أصلا، بأعداد بالعشرات، وتأتي بنية صغيرة محمولة إلى المستشفى في حالة من الإعياء والإرهاق، تشرف على الموت من جراء الاغتصاب المتكرر لها في البوسنة والهرسك، لتعلنها صريحة وهي تلفز أنفاسها: سأسأل كل مسلم ماذا كان يصنع في لحظة اغتصابي، ولما لم يستنقذني، ولما لم يساعدني؟ ألم يسمع المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ ألم يسمع المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يقتله؟ تبقى كلمات الفتاة في أذني وهي بنت 9 سنوات، ولكن يبقى يوم العرض علينا قويا لكل من كان يعيش في هذه المرحلة، كيف يكون؟ بتكلم على الصرب نفسهم، لأن الصرب هيبقى لهم أحداث وأحداث، وعلى طول تاريخهم يتميزون بتقتيل المسلمين وإهانتهم، ولا نعلم لما هذا الحقد الدفين. انتهى المراد، وانتهى عهده، وانتقل العهد إلى شخصية في منتهى القوة، بايزيد الأول. عارفين لقب بايزيد؟ الساعقة. عامل زي الساعقة، بيفتح يمين ويفتح شمال شرقا وغربا. أعداؤه اللي في الأناضول في لحظة ما هم معتقدين بأنه في البلقان بيفتح في أوروبا، يجد الجيش القادم عليه قائدا بيفتح في الأناضول. بيزيد لقب بالساعقة لأنه لم تكن قوة من أوروبا تستطيع الوقوف أمام ناظريه. كان شديد الوطأة، شديد في الضرب، شديد في الفتح، سريع في الانقضاض، لذا سمي بالساعقة. وعلى فكرة كلمة الساعقة دي مستنبطها من كتب المستشرقين اللي شهدوا لبايزيد الأول مدى المهارة العسكرية والقتالية العالية. وليه لأ؟ ده هو حفيد عثمان وحفيد أرخان وحفيد مراد، وهو السلطان الرابع للعثمانيين، وهو ده السلطان اللي هيشهد له الخليفة العباسي المقيم في القاهرة في الوقت ده تحت حماية السلطان المملوكي برقوق بأنه هو سلطان المسلمين وسلطان الروم. بايزيد اللي اتقال أنه هو هيفتح القسطنطينية وخلاص، قاب قوسين أو أدنى هيفتحها، لا يوجد قوة تستطيع أن تقف أمامه. أول ما استلم الخلافة سنة 797 مباشرة بعد وفاة والده في 15 شعبان في السنة دي، بدأ يتحرك في اللحظة دي وفتح ووجه ضربة قوية لبلغاريا. فتح بلغاريا وفتح عاصمة بلغاريا، وأصبحت بلغاريا ولاية عثمانية تابعة للباب العالي في الدولة العثمانية. وفي اللحظة دي كان بيتميز بالذكاء. لازار ده ملك الصرب اللي مات في موقعة قصوة اللي قتله مراد أبوه، فأراد إن هو يتودد إليهم. وخد بالك من فكر المسلم، هو مش بيهادم وهو أضعف، مش بيمد إيديه للسلام وهو منزوع من كل مقومات القوة، مش قاعد يتفاوض وهو مضغوط عليه بشكل كبير. ما كانش بيستسلم ويسمي الاستسلام سلام، ما كانش بيفرض أمر واقع موجود ويجمل سلطة الضعف بتاعه برغبة في إن احنا نبقى عالم متحضر ونسيب فكرة الجهاد ونسيب فكرة تحرير الأراضي ونسيب كل حاجة ونعيش حياتنا. كان فكرة بايزيد الأول فكرة قوية. بايزيد الأول كان لازار ملك الصرب له ابنين عينهم في إمارة الصرب انهم يحكموا بقواعدهم وبقوانينهم، لكن ولائهم في الحرب يبقى لآل عثمان عشان يحيدهم، عشان المجر كمان شوية هتظهر كقوة عنيفة في صد بايزيد وقوته. في نفس الوقت اتجوز بنت ملك الصرب لازار، ونقف وقفة. هي عشان كانت جميلة أوروبية، عينيها مخضر حبتين، شعرها أصفر، الكلام اللي بيتقال عجبته، شافها على الناصية، شافها في كذا، شافها في كذا إطلاقا. كان فكرة بايزيد إن يعمل وصال مع ملوك الصرب وصلة أرحام بينهم وبين بعض وتقوية المعاهدة اللي قاموا بيها، وكل ده في سبيل دين الإسلام. ما إحنا لما بنيجي نتجوز أو الشباب المقبل على الجواز، إيه القوانين والقواعد اللي حاططها لشروط الارتباط بزوجتك؟ إيه شكل حياتك؟ إيه مضمونها؟ إيه أسلوبك؟ إيه طريقتك؟ إيه تعاملاتك؟ حتى الجواز كان عندهم له هدف، وهدف يخدم القضية الإسلامية، وهدف يخدم أكتر لأنها أسلمت فكسب في ميزان حسناته مسلمة، وجعل من سلالة الصرب مجموعة من المسلمين ليشهد التاريخ بأن الشخصية دي كان في ميزان حسناتها إسلام زوجها وزوجته. نقف وقفة في اللحظة دي. بايزيد عشان تقدر تتعلم منه أن وجه الضربة القوية للجماعة في بلغاريا وفعلا قدر يعمل حاجة في اللحظة دي. بقى قررت أوروبا ككل إنها تجتمع وقالت لا بقى، هو إحنا ما قدرناش على أبوه مش نقدر عليه، لا إحنا هنتجمع وهنعمل تجمع أكبر بكتير جدا من اللي عمله مراد الأول، وهنضرب ضربة سريعة. في اللحظة دي كان اللي معروف عن بايزيد إنه هو مش موجود في أوروبا ولا في البلقان ولا قريب من بلغاريا، كان المعروف إنه موجود في الأناضول في آسيا الصغرى بيفتح. في اللحظة دي قالوا نستثمر. سيكسموند الملك المجري في الوقت ده والبابا في الوقت ده بدأ يعمل تكتل أوروبي. عارفين التكتل ده كان بقيادة كم بلد؟ ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، اسكتلندا، سويسرا، لوكسمبورغ، الأراضي المنخفضة، إمارات إيطالية، كل ده قادمين بجيش، لدرجة إن ملك المجر كان بيقول لو السماء وقعت في اللحظة دي هنقدر نثبتها بحربنا ورمحنا. ليه؟ من كثرة العدد، 120 ألف من خيمة مقاتلي أوروبا حابين ينقضوا على الدولة العثمانية في غياب بايزيد. وفعلا بدأوا يتجمعوا وبدأوا في شمال البلقان يبتدوا يحوطوا مدينة اسمها نيكالو بولس. المدينة دي اسمها أوروبي لكن تحت إمارة مين؟ إمارة بايزيد. بدأوا يتجمعوا وبدأوا يحصروا والحصار بدأ يشتد. مر يوم اتنين، في الليلة الثالثة ظهر بايزيد في 100,000 مقاتل، حركة في منتهى القوة، عم عنهم مقدمه. قدر يوصل بالأعداد دي كلها في الوقت القصير ده ازاي؟ يجمعهم ازاي في جيش نظامي قوي فينقض على المجموعة ككل وتحدث الهزيمة الشنعاء؟ وبعد ما كان ملك المجر بيقول لو السماء وقعت هنثبتها برمحنا، هرب في سفينة تجارية إلى حيث لا يعلم وجوده حتى الآن أحد. محدش يعرف إذا كان مات ولا راح فين أو توجه لفين أو راح لفين، لكن الانتصار ده فتح لبايزيد ألبانيا. ومش بس ألبانيا، ده البوسنة والهرسك أصبحت تحت إمارة الدولة العثمانية. قد إيه نشوة الانتصار وقد إيه السعادة وقد إيه جمال القائد اللي بيسجد لربنا تاني ويمرغ وشه يشكر ربنا سبحانه وتعالى. المشهد بيتكرر مرة ومرة ومرة ومرة، وفي اللحظة دي سلمت أوروبا إنها مش هتقدر على الشخصية دي. حتى القسطنطينية وأمير القسطنطينية بدأ يخطب ود بايزيد بيقول لي سيب لي القسطنطينية، سيب لي هالي، احنا مش قدك، وحنبني مسجد ليكم وهنعمل لكم أراضي وهنعمل محكمة إسلامية داخل القسطنطينية ومش هيحتكموا للمحاكم العادية بتاعتنا، بس سيبنا، سيبنا نعيش زي ما بيقولوا. لكن بايزيد كان مقرر إن يبقى الفاتح اللي على ايديه هيتحقق الانتصار. في اللحظة دي انتشر خبر انتصاره في الموقعة دي في العالم الإسلامي كله. انحدار المجر، انحدار انجلترا، انحدار فرنسا، اسكتلندا، سويسرا، بعض المدن الإيطالية، انت بتتكلم في أوروبا كلها ما قدرتش على الشخصية بايزيد الساعقة. وبدأت أمارات استقبال العالم الإسلامي إن الخطوة اللي جاية هنفتح القسطنطينية، ده اتضح إن بايزيد ده هو صاحب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ بايزيد يجهز لحصار القسطنطينية، وبدأت جيوشه تتجمع، وبدأت البحرية بتاعته تنضم، وبدأ ملك القسطنطينية يخطب ضد بايزيد بإنه يدفع له جزية ويعلي، وبايزيد يرفض. وبايزيد في نفس الوقت مصمم هتتفتح القسطنطينية، يعني هتتفتح القسطنطينية وتصبح عاصمة الدولة العثمانية. مين يقدر على بايزيد؟ الخيبة قوية، وفعلا الخيبة صعبة. وزي ما قالوا دايما عدونا من جوانا، يقدرش عليه العدو الخارجي يقدر عليه العدو الداخلي. وزي ما في احد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، وانهزم المسلم وكان بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له وجود الرسول ولا الصحب الكرام، ان يهزم في احد. وهزم في احد مش عشان الكفار كانوا 3000 واحنا 700 اطلاقا، ده لانهم لم ياتملوا بامر الرسول وما طلعوش الرسول، ونزل الرماه من على الجبل وانكشف ظهر المسلمين وانكشف الرسول وجرح الرسول. الهزيمه كانت من جوانا من داخلنا. حتى سنه 48 الغريب ان اللي بيقرا التاريخ سبع جيوش عربيه قدام عصابات يهوديه، وتجد ان احنا ما اتهزمناش الا من داخلنا، من اسلحه فاسده، من انسحاب ملك من الملوك بجيشه امن ليترك المدن الفلسطينيه العزيز على النفس لتاتي العصابات اليهوديه لتقتل وتذبح. حتى في 67 ما اتهزمناش لقوه الاخر، اتهزمنا من جوانا. عشان كده عمر ما كنا بننتصر الا لما ننتصر على نفسنا وضعفنا وتفرقنا وتشرذمنا وعدم وحدتنا. بقول الكلام ده ان قوه بايزيد من المفترض ان انا احميها، قوه بايزيد لازم اقف قدامها ومعاها، لازم اساعدها، دي بتفتح اوروبا، دي بتفتح بلاد، دي بتعلي رايات. هل من المعقول ان في اللحظه دي، لحظه مؤلمه، ياتي من يتبرع شاكرا من المسلمين ان يهزم بايزيد ويحطم قدراته وقواته؟ هل من المعقول بالفكر، فكر الاخره، فكر الدنيا، فكر اي فكر، ايا ما كان حبك للجاه والملك والسلطنه، ايا ما كان خلافك مع الرئيس اللي جنبك او الدوله اللي جنبك، هل مسموح اننا ينزف الدم المسلم بيد المسلم؟ هل من المتصور ان ياتي جيش مسلم فينقض على بايزيد وجنوده فيدمر فلا يبقي، لدرجه ان الواحد استغرب، طب ليه ما وحدوش قدرتهم مع بعض؟ ليه القائد المسلم اللي اتفتح تحت ايديه نص العالم وقرب من بايزيد ما ينفعش في العالم الا ملك واحد هو انا؟ بايزيد بالنسبه لي لا يصلح ان يكون ملكا بجواري. يبقى كل اللي حركه ان يحطم بايزيد شهوه ملك. وطبعا الكسبان هي اوروبا. وبعد المجهود الضخم اللي قام بيه ال عثمان في فتح اراضي للاسلام والمسلمين في شمال الاناضول وفي اسيا الصغرى وفي اوروبا وفي بلغاريا وغيرها من البلاد، نرجع لنقطه الصفر، لان ده ما كانش عاجب تيمور لانك. حكايته حكايه. تيمور لانك ده قائد مسلم كان تحت ايديه 800,000 مقاتل. اول ما ابتدى يشم نفسه، شم نفسه على بايزيد، اهم بايزيد، وبايزيد لم يقبل الإهانة، فكانت الكارثة. الكارثة اللي هنتكلم عليها في الحلقة الجاية، كارثة بكل المعاني، أن يقتل المسلم مسلما، أو أن نتفرق على دنيا، أو أن يسلم المسلم مسلما آخر لغير المسلمين، أو أن يترك المسلم أرض أخيه المسلم تغتصب دون أن يقدم يد المعونة له. مصيبة، مشكلة. تشكو أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل عن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم كغثاء السيل. ولا ينزعن الله قلوب ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيم الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. ونبشر أوروبا بسقوط الدولة العثمانية، ونبشر أوروبا بأن القائد الذي كان يستعد على أسوار القسطنطينية أن يقف عليها فاتحا يقع في الأسر ويموت، وتدب الضعف من جديد ويبدأ الانهيار، ونعيد من جديد المنصوب. قصة تيمور لانك وبايزيد، قصة 800,000 قدام قوة بايزيد، قوة الخيانة. ابحث عن هزائم المسلمين تساوي الخيانة، تساوي العمالة، تساوي التحالف مع الشيطان. انا عارف ان انا بختم الحلقة وانا ملخصها عليكم حبتين، بس بجد شتان ما بين بداية الحلقة ببيازيد الساعقة سيقف امامه ملك اوروبي هزم لسه اوروبا من شوية، ويتكسر الكسرة الصعبة دي اللي هنعرفها الحلقة الجاية. لكن زي ما اتفقنا، اتفقنا ان احنا لازم يكون عندنا مهمة بنركز عليها اخر كل حلقة عشان نقدر نتعلم منها حاجة. هسألكم سؤال وكلفكم بالمهمة، انت دايما قوتك وطاقتك اسرع حاجة بتبقى بتملكها، احلى حاجة انت بتسرع للحصول عليها ايه؟ انك تفرد مصليتك فتصلي ربنا سبحانه وتعالى، ولا عشان تقابل فلانة، ولا عشان رايح ماتش؟ ايه الشيء اللي انت بتبقى دايما بتجهز نفسك ليه وحاسس بحيوية وطعم الايمان جواك وطعمه وانت بتتعامل معاه؟ هل هو الجانب الايماني ولا الجانب الاخر الدنيوي؟ عارف انها مهمة صعبة جدا. انت قلبك بيهفل ايه؟ زي ما بيقولوا نفسك في ايه؟ وبتبقى سريع فيه؟ هل انت سريع في انك تفرد مصليتك وتدعي وتقرب، ولا سريع لحاجات تانية كتير وتوفر لها وقت وتصبح متميزا فيها؟
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.